الثانية عشرة والنصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق. أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: قلق ورفض دولي لاستيلاء الجيش في السودان على الحكومة الانتقالية ودعوات للتظاهر وللعصيان المدني. قلق عربي وأممي من نية إسرائيل توسيع المستوطنات في فلسطين المحتلة. الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى تشريك المنظمات والأحزاب في الحوار الوطني الذي ستطلقه الرئاسة التونسية باستثناء من أقصى نفسه بنفسه. رئيسة الحكومة التونسية تترأس وفد بلادها للمشاركة في مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض. رئيس الحكومة اللبنانية في زيارة إلى العراق اليوم الاثنين. قوى سياسية عراقية تطالب رئيس الجمهورية التدخل لتجنيب العراق سيناريوهات أخطر. المفوضية الليبية للانتخابات تعلن عن تاريخ فتح باب الترشح. أهلا بكم. في جو انقلابي شهدت العاصمة السودانية الخرطوم فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت وزراء في الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير المكون المدني للائتلاف الحاكم، فضلا عن فرض الإقامة الجبرية على رئيس الحكومة عبد الله حمدوك. وقالت مصادر سودانية إن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني، وذكرت أن السلطات في البلاد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس الحكومة وشددت الحراس عليه لأنه رفض التعاون مع الانقلابيين، كما اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون. وأشارت إلى أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا وإلى انقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من العاصمة. وانطلقت بعد اعتقال الوزراء دعوات للتظاهر وللعصيان المدني في السودان. من جهتها قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية، مضيفة في تصريحات تلفزيونية إن احتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول، وتابعت قولها: لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته. وحذرت من أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت في محك خطير، وذكرت أنه لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور. وأشارت إلى أن الإنترنت وجميع الاتصالات مقطوعة في البلاد، وقالت إن وزراء الحكومة غير المعتقلين سيجدون طريقة للتواصل وترتيب الأمور خلال الساعات القادمة، مضيفة أنه نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب السوداني. الجامعة العربية أعربت عن بالغ القلق إزاء التطورات في الأوضاع في السودان وطالبت الجميع بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية. كذلك الأمر دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف الالتزام باتفاقات الفترة الانتقالية في السودان. دوليا أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان، وقالت إن هذا مخالف للإعلان الدستوري، وبالتالي فإن استيلاء الجيش على الحكومة غير مقبول. جاء ذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان فيلتمان عن تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم يوم السبت. وقال فيلتمان إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية، مضيفا: هذا مخالف للإعلان الدستوري. وتابع قوله: كما قلنا مرارا فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر. تجدر الإشارة إلى أن البرهان سبق أن صرح بأن حل حكومة حمدوك يمكن أن يحل الأزمة السياسية الحالية، وهو ما رفضه الألاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد للتظاهر يوم الخميس الماضي. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان ودعا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة: نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، وأن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أسابيع تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية في السودان بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 من أيلول سبتمبر الماضي. مفوضيات الانتخابات الليبية تعلن عن تاريخ فتح باب الترشح. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع روجي خوري.
قالت مفوضية الانتخابات الليبية هذا الأحد أن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية. وأوضحت المفوضية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس أن ما هو مخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من الشهر المقبل. وشددت المفوضية على عدم التساهل مع أي محاولة من أجل النيل من سمعتها، مشددة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة. وأشارت إلى أن قوائم الناخبين ستنشر يوم الاثنين 25 من الحالي في مسعى إلى إتاحة الفرصة أمام أي طعن محتمل. وفي سياق ذي صلة أوضحت المفوضية أن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا سيجري بشكل متزامن. ليبيا الغنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي ومقتله عام 2011 إثر انتفاضة شعبية زارها عسكريا حلف شمال الأطلسي. نذكر بأنه يوم الخميس الماضي عبر وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس عبروا عن موقفهم الداعم لإجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، مع تجديد رفضهم التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
طرحت إسرائيل يوم الأحد مناقصات لوحدات استيطانية بنحو 1300 وحدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار أدانته فلسطين واعتبرته تجاوزا للخطوط الحمراء. وزير الإسكان الإسرائيلي قال سأستمر في تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة. الخارجية الفلسطينية قالت إن طرح إسرائيل مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة يمثل صفعة أخرى للإدارة الأمريكية. الأردن قال إن عزم إسرائيل توسيع المستوطنات يقوي جهود التهدئة. بدورها أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند. في أعقاب إعلان إسرائيل الأحد طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية. المبعوث الأممي قال نعرب عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية عن مناقصات لبناء وحدات سكنية في الضفة الغربية، كما أعرب عن قلقه الشديد من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية، مضيفا أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف على الفور. في موضوع آخر، أدان 13 حزبا ومنظمة من دول عربية مختلفة يوم الأحد تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية مدنية كمنظمات إرهابية. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الجمعة إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية غير حكومية عن القانون بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إرهابية. والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية يشمل مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، مركز بيسان للبحوث، اتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي. وقال البيان المشترك لـ13 حزبا ومنظمة من دول عربية مختلفة ندين هذا التصنيف ونعتبره جزءا من سياسة الاحتلال الصهيوني التي تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن الإرهاب الفعلي تمثله وتجسده دولة الكيان الإسرائيلي التي تشكلت تاريخيا. وأكد البيان تضامن الأحزاب المبدئي مع المنظمات الفلسطينية باعتبارها جزءا أصيلا من فعاليات شعب فلسطين المناضل. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم الجمعة إن تل أبيب لم تخطر واشنطن قبل إدراجها المؤسسات الفلسطينية 6 منظمات إرهابية، مضيفة أنها ستطلب توضيحا منها حول الأسس التي اعتمدتها إسرائيل لذلك التصنيف. في موضوع آخر، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. وخلال ترأسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، دعا عباس أيضا بايدن إلى إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب بين فترة 2017 و2021 على السلطة الفلسطينية. ورفضت القيادة والفصائل الفلسطينية التعاطي مع خطة توسيع سياسية طرحتها إدارة ترامب في يناير كانون الثاني جانفي 2020، وكانت منحازة لإسرائيل ومجحفة بحق الفلسطينيين. ومن دون تحديد تاريخ، أعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة خلال الشهور القليلة الماضية التزامها إعادة فتح قنصليتها في القدس والتي تتولى مسؤولية العلاقات مع الفلسطينيين، وثمت ضغوط إسرائيلية للحيلولة دون إقدام واشنطن على هذه الخطوة كما يقول المراقبون. الرئيس عباس قال في اجتماع الأحد أنه يأتي تمهيدا للحوار الوطني الشامل بين الجميع، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتعمل على توحيد شطري الوطن وإعادة أعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006. بدأت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الأحد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وهي الأولى لها خارج الوطن منذ ترأسها الحكومة، وستشارك في مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها مدينة الرياض الاثنين والثلاثاء بحضور العديد من رؤساء دول العالم والحكومات، وتترأس بودن وفد بلادها. في الشأن التونسي الداخلي، أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري عن عقد لقاء مساء هذا الأربعاء بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. وكشف الطاهري للإعلام عن شروع الاتحاد في التحاور مع الحكومة من خلال انعقاد لقاء مع وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال إنه ليس له أي مشكلة مع رئيس الدولة قيس سعيد كما يروج البعض. وأضاف الطبوبي، حيث كان يتحدث أمام النقابيين المشاركين في مؤتمر الاتحاد الجهوي ببن عروس، ليس لي مشكلة مع رئيس الدولة ولكن نختلف في التوجهات. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات في الحوار الوطني المزمع تنظيمه من طرف رئاسة الجمهورية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد إن الحوار الوطني لا يجب أن يستثنى من المشاركة فيه إلا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها من خلال تأليبها وتحريضها لجهات خارجية من أجل الإضرار بتونس. وأكد أن اتحاد الشغل يعتبر أن الحوار مع الشباب هو مسألة استراتيجية ودائمة بالنظر إلى أهمية هذه الفئة العمرية التي تضم كفاءات عالية وكذلك تمثل العاطلين عن العمل والشباب بالجهات، لكنه ليس رهانا مرتبطا بالأزمات كالأزمة الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن الحوار في ظرف الأزمات الذي يعد آلية لتجميع الفرقاء حول الإصلاحات يتطلب من رئاسة الجمهورية إعداد المضامين والآليات مع مختلف مكونات الحوار حتى يحقق غايته، مشددا على أهمية مشاركة النسيج المتنوع للمنظمات التونسية في الحوار الوطني، خاصة تلك التي كان دورها ولا يزال فعالا في تأطير الشباب، ومن بينها بالخصوص الهلال الأحمر التونسي وأنا يقظ ومراقبون وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحادات الوطنية.
التيار الصدري في العراق يجدد موقفه الرافض للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد. التفاصيل مع روجي خوري.
جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر موقفه الرافض للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية، ملوحا بخطوات صارمة إذا لم تتوقف تلك الدول عند حدها. في تغريدة على حسابه على تويتر أكد ذلك الصدر، وأضاف أنه سيتم فتح حوار عالي المستوى مع ما وصفه بدول الجوار ذات تدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره لمنع التدخلات مطلقا. كما اعتبر الصدر الذي حصل تياره على أكبر عدد مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقا للنتائج الأولية، أكد أنه في حال استجابت تلك الدول التي لم يسمها فإنه سيرحب بالأمر، أما في حال استمرت في التدخل فعندها سيلجأ إلى الطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك. كذلك لوح زعيم التيار الصدري في العراق بإمكانية تقليص المعاملات الاقتصادية والتجارية مع تلك الجهات، وحذر من أن أي فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية سيكون بابا لتقليص تمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا. إلى ذلك أكد أنه سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتجديد في التعامل مع تلك الدول، وشدد أيضا على أن العراق لن يتدخل في شأن أي من الدول المجاورة ولن تكون أراضيه منطلقا للأضرار بها، لا سيما تلك الدول التي تحترم سيادته الكاملة. وأكد الصدر عدم السماح بتدخل أي دولة في موضوع الانتخابات العراقية ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات وتشكيل للحكومة. يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الحالي، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة. وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعدا من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، فيما سجل تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي تراجعا كبيرا.
نبقى في الشأن العراقي، حيث دعت قوى سياسية عراقية رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل لتجنيب البلاد سيناريوهات أخطر على خلفية أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من هذا الشهر. وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي باسم القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات عقب اجتماع عقد في مكتب الائتلاف بالعاصمة بغداد، دون الإشارة إلى أسماء تلك القوى أو المشاركين في الاجتماع. وهذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر باسم القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن غالبية القوى الشيعية تعارض النتائج الأولية باستثناء الكتلة الصدرية التي حلت أولا بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329. وقال البيان إن المجتمعين ناقشوا الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج وما أدى إليه من توترات سياسية واجتماعية، وأوضح أن القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية. كما طالبت القوى وفق البيان بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها. وأشار البيان إلى أن المجتمعين دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر. وإلى العراق يصل اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في زيارة رسمية لعدة ساعات يجتمع في خلالها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما غادر مع رئيس ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيشارك في المحادثات. اليوم يصادف 25 من تشرين الأول أكتوبر، وهو اليوم العالمي بلا ورق. التفاصيل مع روجي خوري.
يصادف 25 من شهر أكتوبر من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي من دون ورق، والذي يعد مناسبة مهمة للوقوف على أهمية العمل على ترسيخ ثقافة الاستهلاك المعقلاً للورق، لا سيما على مستوى المؤسسات الكبرى والإدارات العمومية. وبهذا الخصوص أكد الخبير المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية سعيد شاكري أن كلفة إنتاج الورق على المستوى البيئي تعد كبيرة جدا، باعتبار أن عملية إنتاج الورق تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، كما أنها تتطلب بشكل أساسي مجموعة من الموارد الطبيعية على رأسها المياه والأشجار. وأبرز شاكري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة كبيرة من الأشجار المقطوعة في العالم لأغراض صناعية تستعمل لصناعة الورق، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأممية في هذا المجال أكدت أن ملايين الأشجار تقطع سنويا من أجل تلبية حاجيات هذه الصناعة، الشيء الذي يسهم بشكل كبير في تقلص مساحة الغابات في العالم، ما ينتج عنه آثار سلبية متعددة. على البيئة. تتمثل هذه الآثار السلبية في الرفع من الاحتباس الحراري بسبب إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التصنيع وتدمير الغابات التي تعد عنصرا مهما في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتزويد الإنسان بالأكسجين النقي، بالإضافة إلى تعريض التنوع البيولوجي للخطر، حيث أن العديد من الكائنات الحية تعتمد على الثروة الغابوية للبقاء على قيد الحياة.
في هذا التقرير مع روجي خوري نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.